هذا هو الدرس الحادي والعشرون من دروس التفسير. هذه الآيات التي تبدأ من الآية 188 من سورة البقرة وتنتهي بنهاية الآية 165 من نفس السورة. فهذه الآيات الكريمة تدور حول عدة موضوعات. الموضوع الأول أكل الأموال بالباطل. الموضوع الثاني الرشوة. الموضوع الثالث السؤال عن الأهلة. والموضوع الرابع إتيان البيوت من زهورها وطرق أبوابها بالرغم من أنها مفتوحة. ثم الموضوع الخامس عن القتال في سبيل الله وآداب هذا القتال، وأنه لم يشرع للانتقام فقط، وإنما شرع لإقرار كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم الموضوع السادس والأخير الإنفاق في سبيل الله. لقد يبدو الذي ينظر إلى هذه الآيات أن الموضوعات لا تربطها مناسبة، كل موضوع مستقل بفكرة معينة أو موضوع معين، لكن الذي ينظر إلى الآيات نظرة صحيحة يعلم أنها رتبت بسبب النزول أو بتاريخ النزول، فكل آية نزلت متأخرة كتبت أو أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكتابتها بعد الآية السابقة. وأول الآيات التي سنشرحها اليوم هي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية 188 من سورة البقرة، وهو يتحدث كما ترون عن موضوعين. الموضوع الأول أكل مال الإنسان بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الموضوع الثاني وهو الخاص بالرشوة، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذه هي الفضيحة، أن يكون الإنسان عالما بأنه على الباطل ثم يتمسك بهذا الباطل ويتبجح به ويسر بثوره. أما الجزء الأول وهو الجزء المطلق في سرقة أموال الناس، القرآن الكريم لم يقل أموال الناس في الأول، وإنما قال أموالكم ولا تأكلوا أموالكم. وهذا يستدعي منا أن نتأمل نفكر في أن القرآن الكريم قال لا تأكلوا أموالكم علما بأنه حلال أن تأكل مالك، هذا حلال. المقصود أموال الناس، أموال الآخرين، فلماذا عبر القرآن الكريم عن أموال الآخرين بأنها مالنا مالي أنا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الجماعة الإسلامية نفس واحدة، قلب واحد، جسم واحد، روح واحد، وأن مال الجماعة الإسلامية مال كل فرد فيها. ولذلك يقول القرآن الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم هي ليست أموالنا، إنما هي أموال هؤلاء السفهاء. فالقرآن يشرع الحبر على هؤلاء السفهاء حتى لا يبددوا هذه الأموال، ولكن القرآن الكريم يقول إنها أموالنا، لأن منفعة المال الإسلامي عائدة على الجماعة الإسلامية كلها. ولهذا فإن المسلمين مدعوون لمعرفة قدر المال وقدر فعاليته في الحياة، والمسلمون مدعوون إلى دراسة ماليتهم العامة ودراسة كيف تضيع هذه المالية وكيف تستثمر وكيف تبدد أموال المسلمين هباء شمالا ويمينا في أرض الله. المسلمون مدعوون إلى احترام هذا المال يرد على الضياع والفقراء والضعفاء من المسلمين حتى يستفيدوا من هذا المال. واذا كنا نقول هذا الكلام فاننا نقول ايضا ان المسلمين مطالبون ان يحكموا شريعه الله في النظام الاقتصادي. فليس هناك نظام اقتصادي صالح للحياه على الاطلاق مهما حاول المتفلسفون والمتشدقون. ليس هناك نظام اقتصادي يتفق مع طبيعه الانسان الا النظام الذي فرعه الله. حاولوا ما استطعتم وقد حاولتم. ستبتلون حتما وقد فشلتم. حاولوا ندرب كل المذاهب الاقتصاديه. قولوا اننا نبني نظريتنا من التجربه والخطا. قولوا ما تشاءون. لكن قولوا لي ماذا تكون النتيجه؟ حينما تعبث اصابع الانسان وفكر الانسان في رزق الله تكون طامه كبرى وتكون مجاعه لا مدى لها. ان الله سبحانه وتعالى كفانا مؤونه البحث وكفانا مؤونه الدراسه البشريه البحثه ووفر علينا هذا المجهود كله حينما وضع لنا نظام اقتصادي امين يصلح للانسان ويسعده في دنياه واخرته. الذين يبحثون في الانظمه الاقتصاديه المختلفه شرقيه وغربيه يخطئون كثيرا ويجنون على انفسهم وعلى الناس ويخرجون من تجربه الى خطا ومن خطا الى تجربه. ولا التجربه تنتهي ولا الخطا ينتهي ثم نستمر في سلسله من التجارب وسلسله من الاخطاء ونبرر اخطاءنا بانها بحسن نيه. هذا اسلوب لا يليق بالنسبه لمجتمع يعبد الله ويوحده. ان الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وموضوعات اكل الاموال بالباطل كثيره ونوعيات المال الذي يؤكل بالباطل لا تنتهي. الربا مال يؤكل بالباطل. وواليت الاسلام توقف في موضوع الربا عند اكله ومؤكله فقط لهذا الخط. ولكن الاسلام لم يكتف بهذا. لم يكتف باكل الربا ولم يكتف بمؤكل الربا. لعنهما ولعن معهما الشاهدان اللذان وقعا على عقد الربا ولا داعي للتوقيع. الشاهدان اللذان حضرا جلسه الربا ملعونان ايضا. والكاتب الذي كتب عقد الربا ملعون ايضا. ومن هنا نعلم كم عدد الملعونين في مجتمعنا. ان الملعونين زادوا كثيرا لان شهود الربا اكاد اقول اصبحنا جميعا شهودا له. ما معنى ان يشهد الانسان؟ معنى ان يشهد الانسان ان يعلم ان هناك وقائع ربويه تحدث. من منا لا يعلم ان هناك وقائع ربويه تحدث يوما بعد يوم؟ كلنا نعلم هذا. اذا حينما يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد من رحمه الله، حينما يلعن المرابي اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه انه لا يلعن طائفه ضيقه ولكنه يلعن مجموعه واسعه من الناس. هؤلاء هم الذين يسير فيهم الربا ويتعاملون بالربا. وحينما نقول ان اللعن هو الطرد من رحمه الله علينا ان نفهم ان المجتمعات المراقيه مجتمعات مطروده من رحمه الله. ومهما حاولت من اصلاح شان مجتمع الله طرده من رحمته انك لن تستطيع الا باسلوب واحد. اسلوب واحد هو الذي يجعلك تصلح هذا المجتمع بحيث يطمئن هذا المجتمع ويسعد هذا المجتمع. والحل بسيط. تستطيع ان تكتبه في سطر واحد او تستطيع ان تكتبه في نصف سطر. ولست في حاجه الى حشود من العلماء والمفكرين والفلاسفه والاقتصاديين والسياسيين. انها كلمه واحده الرجوع الى الله. ان يرجع المجتمع الى الله تنحل كل مشكلاته. كل المشكلات بكل انواعها تنحل تماما اذا ما رجع المجتمع من المجتمعات الى الله سبحانه وتعالى. وحينما نقول لهم الربا وحينما نصيح في هذا الموضوع يقابلنا فلاسفة الاقتصاد الذين تربوا على موائد أعداء الله وأعداء دينه يقولون لنا إنكم لا تفهمون إن الحالة الاقتصادية أو العام الاقتصادي ذا أثر مهم في حياتكم. من الذي أنكر هذا؟ من الذي قال إن المال ليس عصب الحياة؟ من الذي قال إن الاقتصاد مهم ودراسة الاقتصاد مهمة وتطبيق الاقتصاد مهم؟ كلنا نقول هذا الكلام، لكن الشيء الذي لا نقوله هو أن يبيح مجتمع من المجتمعات الربا بأي حجة كانت هذه الإباحة وبأي أسلوب. يقولون لنا إنها فائدة وليست ربا. يقول لهم وقعتم في مصيبة المصائب. حينما تقولون إنها فائدة وليست ربا، إنكم الرسول كشفكم صلى الله عليه وسلم حينما قال سيأتي على الناس زمان يسمون فيه الحرام لمن يشبه. سيأتي على الناس زمان وأظنكم توافقونني على أن هذا الزمان قد جاء يسمى فيه الحرام بغير اسمه. الربا تسمى بهذه الكلمة. علما بأن كلمة الربا تساوي كلمة الفوضى حتى في المنطق اللغوي، لأن كلمة الربا يعني زيادة وبركة، بلغ زيادة ولناء. كلمة فائدة أيضا بتعطي معنى الزيادة. إذا اللفظ هو لكن المتفلسفون الجدد رفضوا هذه التسمية الجديدة لأنها تسمية يقتعر لها البدن، ولأن الإسلام والأديان أو الكتب السماوية التي لا زالت لها آثار في أرض الله قد نزلت هذه بهذا الربا، وأصبح الربا مجردا لدى الناس، ولذلك استبدلوا كلمة ربا بكلمة فوضى. وفلسفوا الموضوع أكثر فقالوا إن الفائدة التي تؤخذ إنما هو مرتبات الموظفين لا تستثير المال. روايات كثيرة الله سبحانه وتعالى رفضها ورد عليها حينما يقول مثل الذين يأكلون الربا، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع مثل الربا. فلاسفة الاقتصاد القدامى قالوا هذا الكلام كنفس هذا الكلام يقولون فلاسفة الاقتصاد المعاصرين، لكن في موسوعات علمية تدرس على أرقى المستويات في الجامعات. نفس التعبير إنما البيع مثل الربا، لكن هذا التعبير الصغير يوسع ويشرح ويفصل وتقوم عليه مذاهب اقتصادية وتقعد على أساسه مذاهب اقتصادية ليبينوا لنا إنما البيع مثل الربا. والله سبحانه وتعالى رد على هذا فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. بدوا الآية بدوا عزيز، لا تأكلوا أموالكم، لا تأكل المال بالباطل، لا تأكل أموال الآخرين بالباطل. إذا من المفيد أن يسرق الإنسان أموال الآخرين ليأكل، لكن من الوصائف التي وقع فيها هذا الزمان أنه تطور في الجريمة أكثر، بدلا من أن كان المال يسرق ليأكل أصبح المال اليوم يسرق ليزيد رصيد صاحبه في البنك، فهم يسرقون المال، هم يرابون، هم يغشون، هم يخادعون لتزيد أرصدتهم في البنوك فقط، لا يأكلون. إذا أصبح موقفهم أكثر بشاعة من الموقف الذي تحكيه الآيات ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام دخول في موضوع آخر أو موضوع ثاني من مواضيع الرزق الحرام او الاكل الحرام او سرقة مخدرات الاخرين، الرشوة. رشوة لمن؟ للحكام. لماذا؟ ليسرقوا انصبة الاخرين. وظيفة معروضة، هذه الوظيفة لها مسابقة عامة، اعلنت المسابقة لكم في السر، جاء دخل الناس الامتحان، كان هناك غش، نجح من نجح وسقط من سقط. ثم هذه المسابقة والنتائج التي وصلت إليها يعين خفيف الدم ولا يعين ثقيل الدم، يعين من قدم بين يدي طلبه صدقة أو رشوة، أما الآخرون فيتركون بالرغم أنهم ربما كانوا أحوج ما يكونون إلى لقمة حب، ولكن الرشوة هي الفيصل والرشوة هي الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول: وتدلوا السلاح الدلو تضعها في البئر، دلو مربوط في حد ثم تضعها في البئر. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هؤلاء الناس بالرشوة قد حولوا الحكام إلى جلاء. وتصور إذا كان الحاكم دلو أو كذب، أصبح الحاكم بهذا الأسلوب يمد بخيط أو بحبل طويل يستغله مقدم الرشوة ويمده بهذا الأسلوب ليخرج له من قاع البئر هذا السحت الحرام. وقوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، كلمة الدلاء هي كلمة الرساء أيضا، فالرشوة مأخوذة من الرساء وهو الحبل الذي يربط في الدلو ويوضع في البئر، ونفس الدلو والرشوة بمعنى واحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر عنها بالإدلاء مرة وبالرشوة مرة أخرى، فالله يقول: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا طريقا من أموال الناس، من حظوظ الناس، من نصيب الناس بالإثم. وقوله تعالى بالإثم يعني بشهادة الزور، أن تستأجر الحاكم ليكون شاهد زور. وحينما يقول القرآن الحاكم فإنه يعني أصحاب السلطة جميعا، كل من له سلطة الإعطاء والحرمان هؤلاء جميعا الحكام. فهؤلاء إذا أخذوا رشوة على عمل من الأعمال فإنما هم آثمون وإنما هم شهود الزور. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نظام الإسلام مع الحكام، ماذا كان موقفه؟ ماذا كان موقف الإسلام من الولاة الذين كان يعينهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يرسل الولاة إلى البلاد المفتوحة ليقيموا فيها حكم الله. ما الذي كان يقوله لهؤلاء؟ ماذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل عمر بن الخطاب حينما وضع أول ما عرف الناس بالعدالة حينما قال: من أين لك هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام نستعملهم، يعني نجعلهم عمالا، ثم يعودون فيقولون: هذا لكم وهذا أهدي لنا، هذا لكم، يأتون بالجداوة فيقدمونها للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون له: هذا لبيت الناس، إنما داء نصب نحن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأي أسلوب يفكر هؤلاء الناس؟ وأي أسلوب يعملون؟ وأي أسلوب يفهمون؟ ثم قال: أفلا جلس الواحد منهم في بيت أمه ثم نظر هل يهدى إليه شيء؟ لو قعد في بيته المدير العام أو من هو أكبر قليلا من المدير العام أو كثيرا أو أقل من المدير العام ومعه سلطة يستطيع بها أن يقدم أو يؤخر، لو جلس في بيت أمه ثم لم تكن له هذه السلطة، أكانت الهدايا تنحمر على بيته صباحا ومساء؟ أكان الناس يقدمون فروض الساعة ألوانا؟ أكان الناس يسهلون له أمر الحياة؟ ما كان سيحدث شيء من هذا، ولكنه استغل سلطته وأثرى على حساب سلطته. وعلى هذا الأساس فإن الإسلام أباح للحاكم أن يصادر هذه الثروة، لأنها ثورة ثروة تكونت من مال الحرام. حينما أبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤاله الذي حير جميع العمال الذين عملوا له والموظفين الذين عملوا معه حينما قال لهم من اين لك هذا، وكان يصادر اموالهم التي يقولون انها جاءتنا هدايا. كان عمر بن الخطاب يرى ان هؤلاء استغلوا وظيفتهم واستغلوا عملهم واذلوا الناس حتى اتى الناس اليهم هذا. ولا يقدم الانسان هديه لحاكم او رئيس الا اذا كان يعلم انه ظالم ويخاف من وقوع الظلم عليه، ولذلك هو يسد فمه بهذا المال الحرام. وان كان يقدم مع هذا المال الحرام قصيد الثناء او خطاب شكر لسيادته ان تقبل وقبل هذه الهديه من المال الحرام، وتدلوا بها الى الحصان لتاكلوا طريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وتظل الرشوه قائمه وستظل المحسوبية قائمة. إن المجتمعات التي بعدت عن الله لم تحل مشكلاتها ما داموا قد بعدوا عن الله، فالله سبحانه وتعالى لم يحل مشاكل الذين بعدوا عنه. أما إذا رجعوا إلى الله وطلبوا منه سبحانه أن يشفي القلوب وأن يشفي المجتمعات، فإن الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر على حل كل هذه المشكلات، وهو القادر على أن يستأصل الرشوة من أساسها، لأن الإسلام سيضع في رأس الرئيس أو في رأس الحاكم أنه إنسان عادي، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعله تابعا لا متبوعا. ويضع الإسلام أيضا في عقلية الإنسان الضعيف أو الإنسان المستغل أنه لو مات على هذا الأسلوب فهو في النار، فهو في النار، ولم يأتيه من الله سبحانه ومن عذابه أن يجيء يوم القيامة ثم يقول كنت مستغلا، كنت مستعبدا، كنت مستذلا، كنت مستضعفا. هذه حجة لم يخلع الله سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا كيف كنتم؟ كيف كنتم تعيشون؟ لماذا قدمتم الرسالة؟ لماذا بعتم دينكم؟ لماذا صرتم وراء أهواء الذين استعبدوكم؟ كيف كنتم؟ في أي لباس كنتم؟ في أي أرض عشتم؟ في اي مستوى فيما كنتم؟ ردوا وقالوا كنا مستضعفين في الارض، عشنا في ارض الله ببلد مستضعفين، كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالله سبحانه وتعالى يوجه هذا الكلام لهؤلاء الناس، وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا طريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. الايه 189 يقول الله فيها يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الايه تتحدث ايضا عن موضوعين، الموضوع الاول السؤال عن الاهله، والموضوع الثاني اسلوب دخول البيوت. اما الجزء الاول وهو سؤال قد سمعه الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم، سؤال عن الهلال، لماذا يبدا الهلال في الليلتين الاوليين صغيرا ضئيلا ثم يكبر حتى يصبح كبرا كاملا في منتصف الشهر، ثم يدخل في ترجيعه الثاني ثم يصير الى المحاق؟ ما هو السبب في هذا؟ ما الداعي اليه؟ هكذا وجه السؤال الى الرسول صلى الله عليه وسلم يسالونك عن الادله. لكن الرد الذي رد به القران الكريم على هؤلاء مغاير للسؤال، قل هي مواقيت للناس والحج. هم لم يسألوا عن هذا، هم سألوا عن القمر أو الهلال، لماذا يبدأ صغيرا ثم ينتهي صغيرا؟ لماذا يكون في الوسط بدرا كاملا؟ هم يريدون أن يدرسوا هذه النظرية الفلكية البحتة، ويريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدرس لهم الفلك. الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله أنه يعتمد على الفلك، وليس مدرس جيولوجيا وليس مدرس شيء من هذا، انما هو صلى الله عليه وسلم رسول هداية يصلح الانسان نفسه. الاسلام مهمته والقرآن مهمته اصلاح الانسان نفسه، فاذا اصلح امر الانسان فانه بتجاربه وعمله يستطيع ان يدرس الهلال ويستطيع ان يدرس النجوم ويستطيع ان يدرس الارض ويستطيع ان يدرس هذا كله. ان الاسلام لا يقيم حجرا على عقلية الناس حتى لو يبكروا، ولو ان الاسلام يريد الحجر على عقليات الناس لاجاب عن هذا السؤال وألقى على الناس درسا في الفلك ووفر عليهم آلاف السنين من البحث العلمي، ولكن الإنسان ترك هذا الظلم للمجهود البشري الخاص الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم عن أنس وعائشة رضي الله عنهما: أنتم أعلم بأمور دنياكم في حادثة تأبير النخل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أنتم أعلم بأمور دنياكم لكنكم لستم أعلم بأمور دينكم، أمور الدين أنا مسؤول عنها أعلمكم إياها، أما أمور الدنيا فتأخذونها باجتهادكم. السؤال الذي وجه للرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأهلة. أي سؤال يؤجل لأي إنسان ففيه أحد افتراضين: الافتراض الاول ان يكون هذا السؤال للامتحان مثل اسئلة الطلبة في اخر العام توجه اليهم اسئلة اختبار، المفروض في واضح السؤال انه يكتشف علم المسؤول وعلى المسؤول ان يجيب على كل سؤال بقدره، يفهم السؤال ويجيب عليه بقدره، وكما قالوا ان فهم السؤال نصف الاجابة. اذا يفهم السؤال اولا ثم يبدأ بالاجابة على هذا السؤال، هذا اذا كان السائل ممتحن. اما اذا كان السائل مستكثر ومستكثر ومتعلم حينئذ فلا تكون الاجابة قدر السؤال، وانما تكون الحرية مصروفة للمعلم يعلمه ما هو في حاجة اليه. اذا السؤال الذي وجه للرسول صلى الله عليه وسلم سؤال استفهام، سؤال استفسار، سؤال تعلم، علمنا يا رسول الله موضوع الأهلة، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع الأهلة لا على مزاجهم الشخصي، وإنما علمهم الهدى الذي يصلحهم في دنياهم وآخرتهم، فأفهمهم أن كل ما ينبغي أن يعلمهم إياه عن الأهلة أنها مواقيت للناس والحد يوقف الناس بها أعمالهم ويحجون على أساسها، يصومون على أساسها، تحسب المرأة عدتها على أساسها. إذن الشهور القمرية هي أساس الفساد. هذا ما ينبغي أن يعلمه الرسول ويعلمه القرآن للناس. باقي المسائل دراسة السماء، دراسة ما في السماء، كل هذا يمكن أن يتعلمه الإنسان من تجاربه ومن معامله وفي مراقبه، ممكن ان يتعلم الناس كل هذا، ولذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب حينما قال ان عدة الشهور عند الله، وحينما قال الشهور فانه يعني الشهور العربية بدليل ما بعدها: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها من هذه الشهور أربعة حرم، ذلك الدين القيم. والأشهر الأربعة الحرم ليست في التاريخ الفرنجي المسيحي الميلادي، وإنما هي في التاريخ الهجري العربي الذي وضعه العرب الأقدمون ثم أقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اجتمع عمر بن الخطاب مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: كيف نؤرخ كتبنا؟ الرسائل التي نرسلها، الرسائل التي نتلقاها، منشورات الدولة، أوامر الدولة، كيف تؤرخ وبأي تاريخ تؤرخ؟ كان الصحابة قبل ذلك يؤرخون بمناسبات معينة، فكانوا يقولون عام نزول القرآن، وكانوا يقولون هذا الحادث حدث عام الهجرة، وكانوا يقولون هذا الحادث حدث في يوم بدر او يوم احد او صلح الحديبية او فتح مكة او قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام او بعد وفاة النبي بعامين، كانوا يؤرخون لهذا الاسلوب. لكن هذا الاسلوب لا يمكن ان يكون اسلوبا مستقرا ولا اسلوبا دائما، ولذلك فكر عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة لضرورة وضع تاريخ يجتمعون عليه. وقال الصحابة مؤرخ من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال البعض مؤرخ من وقعة بدر، وقال بعض مؤرخ من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن الخطاب أرى أن نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أبرز الأحداث في تاريخ الإسلام. واجتمع الصحابة على هذا وقرروا اختيار التاريخ الهجري، يعني يكون أساسه هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤرخ به، وأرخوا فعلا بالتاريخ الهجري. وهنا غلطة يقع فيها كثير من الناس، حينما نقول ان واحد المحرم اول السنة الهجرية، يتصور بعض الناس ان النبي هاجر في واحد المحرم، هذا خطأ. مقصود الصحابة من هذا ان الهجرة حدثت في هذا العام، اما الشهور هو محرم وصفر وربيع وربيع، فهذه تسمية كانت قبل الاسلام بكثير، والعام 12 شهر هذا قبل الاسلام بكثير. انما الذي قصده عمر رضي الله عنه واراده اختيار عام بذاته ليكون بدءا للتاريخ، فاختار العام الذي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون بدءا للتاريخ، والتاريخ عربي قديم. اذا فمتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في يوم 12 ربيع الاول، وهذا اليوم هو يوم ميلاد النبي ايضا، وهو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فيوم الهجرة هو يوم 12 ربيع الاول وليس يوم واحد المحرم كما يتصور كثير من الناس، انما هذا هو يوم بدء السنة الهجرية التي اختارها المسلمون للتاريخ. يسألونك عن الاهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر، سؤال اخر، ليس البر لان تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى يأتي البيوت من ابوابها. عادة كانت موجودة في الانصار، هذه العادة انهم بعد ان ينتهوا من الحج لا يدخلون البيوت من الابواب، انما يقفزون من طرق الصدار. لماذا؟ لا تفهم، هم وضعوها هكذا واعتقدوها هكذا، وفعلها العرب جميعا. كلما انتهوا من اداء فريضة او من اداء الحج وعادوا، لا يمكن لواحد منهم ان يدخل من باب بيته، وانما يقفز من طرق السطوح ثم ينزل. هذا التصرف كان القرشيون لا يفعلونه، فيسمون انفسهم الحمص، لانهم كانوا لهم اختصاص الا ينفذوا هذا الاسلوب. الله سبحانه وتعالى رد على هذا، قال لهم وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ليست عمليه القفز من فوق السطوح هذه البر والتقوى، ولكن البر من اتقى، التقوى هي الاساس وليس القفز من فوق البيوت، ليس التمسك بطقوس خاويه لا معنى لها ثم تكونون بعد هذا سفاحين قاتلين مجرمين مشركين شاكين، انما البر هو التقوى. وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اقول يسالونك عن الاهله، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من ابوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض المفسرين ان هذه الآية متصل بعضها ببعض، وان السؤال الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم سؤال واحد عن الاهلة، وليس سؤالين عن الاهلة وعن دخول البيوت من الابواب او من الظهور. وعلى هذا الاساس قال المفسرون ان الله سبحانه وتعالى يعلم الناس ان العلم لا ياتي قفزا من فوق السطوح، وانما ياتي العلم بان تدخل الباب من البيت من بابه. لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب هؤلاء الناس في ذلك الوقت وشرح لهم علم الفلك وشرح لهم نظام القبة السماوية وما فيها من أجرام ومجرات وشموس ونوازك، لو أنهم شرح لهم السماء الضوئية وسرعة السماء الضوئية، لو أنه شرح لهم هذا كله، أكانت عقولهم تستوعب كل هذه المعاني؟ إذا فعقولهم لم تنضج بعد لتصل إلى هذا الحد. العلم البشري البحث لم يصل إلى المسافة التي يمكنهم بها أن يستوعبوا هذه المعاني، ولذلك قال لهم إن العلم لا يؤخذ قفزا على السلم، وإنما يؤخذ العلم بأن تصعد الدرجة واحدة واحدة حتى تصل إلى المكان الذي تريد أن تستقر فيه. إن 1300 سنة هي ستشرح لكم كثيرا عن الأدلة، وكثيرا عن القبة السماوية، وكثيرا عن أخبار الفلك، وعن صعود أقمار إلى السماء أو إلى بعض الكواكب دراسة لهذا الكون العائل الواسع ليروا آيات الله وليرغمهم الله سبحانه وتعالى على الإيمان به كما وعد سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبهذه المناسبة فإن هناك قضية تثار وكثيرا ما تثار، هي أن الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا صحيح، الله قال هذا، وهم يريدون أن يتوسعوا في معنى شيء، حتى قال قائلهم لو باع مني حبلة لوجدتوه في القرآن، وهذا تزيد، وهذا تمحل لا معنى له، وهذا عدم فهم لطبيعة القرآن الكريم. القرآن كتاب هداية وليس كتاب جغرافيا، القرآن كتاب إيمان وليس كتاب بلد، القرآن كتاب دعوة وليس كتاب لدراسة طبقات الأرض. فيقول بعض الناس إننا نلاحظ أن في القرآن الكريم آيات تتفق مع العلم الحديث، ومن قال غير هذا؟ إن الذي أنزل هذا الكتاب هو رابع النواميس الكونية، فإذا ما اتفقت آية مع الناموس الكوني فليس معنى هذا ان القرآن كتاب جيوشيا، وانما معناه ان منزل القرآن الكريم للهداية هو رابع الناموس الكونية ولا اكثر من هذا. لقد اسراف بعض الناس على انفسهم وعلى الناس حينما اضاعوا وقتهم ووقت الناس في تأليف كتب عجيبة جدا، الله والعلم الحديث، الاسلام والعلم الحديث، اليوم الاخر والعلم الحديث، الروح والعلم الحديث، الموت والعلم الحديث، الملائكة والعلم الحديث، الجن والعلم الحديث، وهذه الكتب التي اعددها لمؤلف واحد وما خفي اعظم، كل هذا في العلم الحديث، كل هذا اخضاع للنصوص مع العلم الحديث، كأنه اذا اختلف العلم الحديث مع القرآن نكذب القرآن لصالح العلم الحديث. إن العلم الحديث صناعة بشرية، وأنه مجال للأخذ والرد، ولا يصبح العلم الحديث مسلما إلا إذا أصبح حقيقة علمية ثابتة لا تقبل النقاش ولا الجدل، تصبح حقيقة علمية كالسماء فوقنا والأرض تحتنا، والواحد نصف الاثنين، وحتى قضية الواحد نصف الاثنين التي كنا نظنها حقيقة علمية جاءت الرياضة الحديثة وأثبتت أن الواحد ليس ضد الاثنين. إذا هذه الأمور لا نتسرع فنؤول آيات القرآن أو نعبث آيات القرآن بحجة الموائمة بين القرآن والعلم، هذا تسرع منا، وينبغي للمسلمين أن يتأملوا وأن يتركوا للعلم مجاله، ولا يخرجوا حبرا على العلم ويتركوا للقرآن مجاله، فإذا ما التقى القرآن مع العلم فلأن القرآن هو المهيمن، ولأن واضع القوانين الكونية هو الله سبحانه وتعالى. في القرآن علم، بل كل آية من القرآن هي ينبوع العلم، وينبوع المعرفة سواء علم الحياة أو علم الآخرة. لكن أن نفتت الآيات للنائم بينها وبين العلم فهذه مجازفة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. لم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.